اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل للإمام الحبيب عمر بن الحبيب سقاف بن محمد بن عمر الصافي السقاف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين ورضي الله عنكم. ولا يغبط أهل الرياسات وأرباب الجاهات والمشغولين بالتنعم بالشهوات، فالعلم ألذ من ذلك كله وأعظم لذة لمن ذاق سنية فضله. وقد أوصيت أولادي بوصية في أبيات منظومة لما خشيت عليهم الالتفات إلى الفانيات والغبطة لأقرانهم ممن رأوا عليه شيئا من الرفاهيات أو ملبوسا من اللباسات، فكل هذه حالات تعد من المحالات، من جملتها أبني دونكم العلوم ودرسها لا تعدل عنها بعذل عواذلي، فيها السلو عن الحطام وجمعها، وبها الدنو إلى المقام الحافلي، وبها التنزه في الرياض كأنها جنات عدن في النعيم الكامل. عجبا لدهر السوء مال بأهله نحو الخيال وكل حال حائل، مالوا عن العليا وكل مزية عظمى إلى الحرص المشوم السافل. ركنوا إلى دار الغرور وغرهم فيها الغرور وقادهم بحبائل، ركنوا إلى الدنيا كأن لم يعلموا أن الفناء مصيرها في العاجل، فاستعذبوا فيها العذاب وأجمعوا رأيا على الأمر الحقير الزائل. عظمت بأعينهم وها هي زبلة من شومها قد ألقيت في الساحل، فحذار من نظر العيون تعشقا لملابس ومشارب ومآكل. فالزهد أشرف كل شيء ناله شخص إذا بالعلم طال بطائل، وإذا تعشقها الحكيم فما له من حكمة خلط الرفيع بنازل. بؤسا لها ولحالها وكمالها وهباتها مرجوعة في العاجل، أخشى على العقلاء غرة جاهل في شأنها أو حاذق متجاهل. زعما بأن لها ارتفاع مزية حاشا فما تحت الكنيف بحاصل، وإذا توجهت النفوس لشأنها فقفوا على الشأن العزيز الكامل. تقوى إله العالمين وزهدكم والعلم سلوة كل قلب عاقل. إني رأيت الدهر فيه تقلب وتظاهر بأمور لهو باطل، إني أحذركم وأسأل خالقي عفوا وعافية ونيل منازلي، فيها مقامكم العزيز بعفة وكفاية وحماية وتواصلي، بالمصطفى الهادي وخدمة جدكم غوث البلاد إمام كل محافلي. لا زال تشرحنا أسرة وجهه بمحمد وبكل عبد واصلي، وعليه صلى الله ما بكر الصبا وهم الغمام بكل غيث هاطلي، وعلى صحابته الكرام وآله خير القرون أواخر وأوائل.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة عليه ومادي حبال الإيصال إليه على يد خاتم النبوة وسيدي أهل الفتوة، الحمد لله رحمك الله، سيدنا المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه من أخذوا ما جاء به بصدق وقوة، وعلى من والاهم في الله وتبعهم بإحسان فغدت مرآة قلبه بالنور مجلوة، وعلى آبائه وإخوانه من أهل الرسالة والنبوة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويلفت النظر المؤلف عليه رحمة الله إلى أساس في تقويم الذوق وإقامة الرغبة والشوق، أن لا ينحط الذوق فتسفل الرغبة كذلك ويسفل الشوق، بدل أن يكون إلى المعالي والمراتب العوالي وكل شان رفيع غالي، يصير مشابها في رغبته لكم بعيد ومطرود عن الله من ممن كفر وممن استكبر وممن فسق وممن خرج عن طور الأدب مع الرب جل جلاله وتعالى، فلا يشابههم، رغبته تشابه رغبتهم وذوقه يشابه ذوقهم، والعياذ بالله لانقطاعه ولانسداد فواتح أو مفاتح أو منافذ الرقي إلى الأعلى والدخول إلى ميدان الروح. فيقول لا تغبط أهل الرئاسات وأرباب الجاهات والمشغولين بالتنعم بالشهوات. وهذه الرئاسات بمختلف أصنافها من جملة ما اختبر الله به عباده في الأرض، حببه إلى النفوس وأمرهم أن يجاهدوا نفوسهم لانتزاع حبه منها بحلول محبة الحق والقرب منه، أي إدراك أن هذه الرئاسات في حقيقتها إذا انفصلت، الحمد لله رحمك الله، إذا انفصلت عن صدق الصلة بالإله والأدب معه فهي صورة جوفة ساقطة هابطة، ظاهرها رفعة وحقيقتها ذلة، ظاهرها حسن وباطنها سوء ودرن، والالتفات إليها والتعلق بها يفوت ويحرم حقائق الرئاسات العلوية الشريفة النافعة المؤدية إلى النعيم. أن ترأس نفسك وتمسك زمامها وتزمها بزمام التقوى وتسخرها لمراد الحق جل جلاله ووفائك بعهده، هذه الرئاسة العجيبة تحوز بها الدرجات عند صاحب الملك الباقي الدائم، وتنال بها بعد ذلك من شريف وعلي المراتب ما لا يوصف ولا يكيف، حتى ينتهى بك في المصير إلى الملك الكبير، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومن حرم هذا الملك الكبير فما مقدار ما سمي ملكا ورئاسة في حقه؟ ما مقداره؟ ما حقيقته؟ ما رتبته؟ خيال في خيال ووهم في وهم وخبال وضلال انتهى عليه وفوت على نفسه هذا الملك الكبير. إذن فما هناك رئاسات في الحقيقة ولا ملك فيما تشرئب إليه النفوس وتحبه من هذه المظاهر. وكذلك الجاهات بين الناس، أي محبة قلوبهم واحترامهم، أرباب الجاهات بين الخلق. لهذا نقرأ قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها، والدار الآخرة هي الباقية، الذين لا يريدون علوا في الأرض، علوا في الأرض، الأرض أصلا هي ما هي عالية بحد ذاته، وذا علو في الأرض، وين العلو ما داموا في الأرض؟ وفي الأرض نفسها ما هي عالية، واحد بعدين هي تبدل تمدو تدور وتمر وتدق مع الجبل. ايش من علو ذا؟ علو في الارض، الارض كلها ما لها استقرار، ما لها علو، ولكن علو هذا الذي يتنازعون عليه، هذا الذي يسكرون فيه، علو في الارض. لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا بانواع الفساد فكرا وسلوكا ومقصدا ونية حركة وسكونا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هم أصحاب الملك هؤلاء. وقل رأت الآية مرة قرأها يا عبد الله بن محمد بن عباد القديم عليه رحمة الله، تلميذ سيدنا الفقيه المجدد، كان على نسميها شطفة حصير من خوص النخل، خرج الحصير من تحته، جلس على الأرض، قال أخشى أن يكون هذا من العلو في الأرض. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن فهذا الاختبار بالرئاسات والجاهات، المؤمن على قدر يقينه وإدراكه للحقيقة لا يعيره التفات واهتمام، بل يعلم ويوقن أنه أمر أجوف سوري لا حقيقة له، ويطلب حقيقة العز والشرف والكرامة من أدبه مع الرب وقربه منه ومعرفته به وحيازته لمحبته ورضوانه. والله هنا كل الشرف والعز على الحقيقة والعظمة والعلو، لكنه علو حقيقي هذا. إذن الإشكالات التي يوقع فيها عامة الأمة تعظيمهم لما هو حقير عند الله، والذي حقه هو حقير عند الله، متحقق الحقارة بكل معنى، ما يتأتى أن يكون فيه شيء عظمة إذا هو عند الله في ميزانه حقير، فميزانه الحق وهو حقير واقعا وفعلا، فما معنى سل وهم وخيال إذن في تعظيم ما هو حقير عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا نهينا عن طلب الإمارة، وهددنا أن الذي يطلب الإمارة فتعطاها عن طلب يوكل إليها، ما يوكل، تتخلى عنه العناية الربانية. يا الله فين بيروح هذا؟ من اللي بينفعه؟ إن طلبتها وكلت إليها، وإن طلبت لها أعنت عليها، هي على حسب صدقك وإخلاصك هكذا. ولذا فر كثير من أكياس الأمة من تولي القضاء، مع أنه في حكم بالشريعة، ولكن من خوفهم على أنفسهم من تبعاته وآفاته أن يزل بهم زل في قلم أو قدم، فيخسرون ويخافون على أنفسهم. إذا تعين على أحدهم أخذه وهو يبكي وهكذا. ولما طلب كبار العلماء في بغداد أيام الإمام أبي حنيفة إلى القضاء، فواحد من العلماء أول ما دخل عند الأمير بيوليهم، قالوا أنتم طيبون، كم عندك من الغنم وعندك بقر، كم معك في اليوم؟ ليش هذا صلح قاضي هذا؟ قال بعدوه، هو ذول يبغى، هو تعمد هذا مشان يبعدوه. قال له سيدنا أبو حنيفة أنا لا أصلح للقضاء. قال بلى تصلح. قال هو أحد أمرين، إما أن أكون صادقا فيما قلت لك فأنا لا أصلح للقضاء كما قلت، وإن أكون كاذبا فكيف تولي القضاء كاذب؟ تخلص. وقعت على الثالث، قال له ولوه القضاء. وهكذا وعلى مدى القرون كان لهم أخبار في هذا، إلى في عهد الصحابة سيدنا أبو هريرة لما ولى سيدنا عمر، عامة الذين ولاهم سيدنا عمر كان بالأمر بالقوة، كانوا يعتذرون، كل من يولي ناحية يعتذر، يعتذرون عن القيام في خلافة راشدة وحكم صحيح بالشرع ما فيه، ولكن يعتذرون يخافون، فما ولى أحد إلا بالأمر، كرهن يوليهم كان، وكان يصيح يقول ويلكم نجوتم بأنفسكم ورميتموها في رقبتي، يقول أقسمت عليك لا تتولين، روح. فراح مرة سيدنا أبو هريرة ولا بعض النواحي رجع، قال يا أمير المؤمنين احذر توليني بعدها. لماذا؟ قال إني دخلتها وأنا مكره، والآن قد تغير حالي ومالت نفسي إليها، فلا تفتني في الدين، خلاص لا تفتني ولا تفتن نفسك، لا تولينا بعد ما أصلح للولاية. هكذا ومضت القرون، وكان تحكي للوالدة عليها الصلاة والسلام، قالت كانوا في فترة في تريم رشحوا الوالد للقضاء رفض، فألحوا عليه وكلفوا وخلوا العلماء يجمعون عليه ويكلمونه حتى خلوا الحب علوي من شهاب كان يقول له مثلك نستامن به على القضاء وتمامون على الشريعة وبتقوم بحقها وبتخدم به البلد. قالت سار يبيت يبكي في ليالي ويبكي في نهاري حتى أغاثه الله، وجاء واحد من العلماء الصالحين من سيون فصلح القضاء فصرفوا عنه عطوية ولا تولى القضاء. وهذا قضاء بأمر الشرع، ما يركزك في مكان ولا في دائرة ولا في مرفق تحكم بقانون كثير منهم مخالف للشرع، وعادك تفرح لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة. من فساد الذوق، من فساد الذوق عند الناس صاروا بهذا المذهب، مع أن الوصول إلى الدرجات العلى في هذا شأن عظيم عند الله تعالى، ولهذا قال آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين محبة الرئاسة، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين محبة الرئاسة، أن تبقى لها جوانب ودقائق ما يعرفها إلا بعد. لا إله إلا الله. فصاروا تشاهدونهم اليوم يصلح حملة انتخابية من شان يرشحونه يتولى المسؤولية وينفق أموال طائرة ويحط صوره في كل مكان من شان يرشحونه. هذا طلب لها ولا طلبها؟ والحديث صريح في صحيح البخاري عندنا إنكم ستحرصون على الإمارة. وبعدين يا رسول الله كيش تحليلك للأمر؟ قال وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، إنها ستكون ندامة يوم القيامة. لا إله إلا الله. حب عمر بن سقاف خاف على أولاده، قال ذيك الوقت فين هي من مغريات وقتنا، وين هي من الدواهي التي دهت من بعد. يقول لا يغبط أهل الرئاسات وأرباب جات، بل يرثي لهم ويسأل الله يوفقهم ويأخذ بيديهم ويعينهم ويسلمهم من الآفات وأرباب الجهاد والمشغولين بالتنعم بالشهوات. يقول قوم الميزان وعدل الذوق، كيف العلم لذ من ذلك كله، ابحث عن تحصيل ذوق العلم، فإنك لو تذوقته بتحتقر هذه الأشياء كلها. الله 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 الله. فنحن نحتاج إلى هذا الذوق. يقول واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. فأحتاج منا المدرسون والمعلمون والدعاء إلى الله تعالى أن يتطلبوا تحصيل الذوق من خلال خلواتهم، من خلال مواظباتهم على الوتر ونصيب من الصلاة في الليل ولو يسير والرواتب والضحى وتدبر القرآن ومن خلال حضور الحضارات القائمة في البلد ومجامع الخير القائمة في البلد. فبمثل هذا ممكن ينفتح باب الذوق الصحيح الرفيع العالي. لكن إذا كان الواحد منا هو في عبادته قراءته للقرآن وفي قيامه في الليل وفي أداءه للوتر والضحى يحرص على الحضور مع الله ويجاهد نفسه، هذا ممكن يفتح له باب الذوق. وإذا مشى فيها كأنها عادة فقد تمر فيها وما يحمل نفسه على الحضور أو يحضر الحضرة، حضرة السقافة والحضرة غيره من الحضرات قائمة عنده ولا يحضر شيء من المدارس القائمة في البلد، هذا من دون ما يكلف قلبه صدق الوجهة والحضور ما تثمر له الذوق بالسهولة. قد تحب نفحة وتذوق لكن ما هذا الطريقة تحصيل الذوق. طريقة تحصيل الذوق نحضر هذه المجالس وهذه الحضرات بتوجه وجهة كاملة. يقول وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقين على غير فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان بسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري. نحتاج لإيجاد هذا الذوق عنده تحتقر هذه التي يستعملها إبليس مع جند من شياطين والجن في إغواء الناس حرفهم صرفهم عن طريق الحق والهدى وتطلب عن تطلب العالي إلى تطلب السافل. ستنجو من كل هذا إذا ذقت. لهذا أحد سلاطين الكثير وقع في قلبه الإنابة ولديه وأراد التوبة وترك السلطنة هذه وخاف من تبعاتها وقال للقصر حقه أنه تخرج حرمة في الليل لا أحد يعترضها، لبس ثوب مرة وخرج وإلى عناد أيام سيدنا الحسين بن الشيخ أبو بكر صب عنده في صلى الفجر معهم وجاء حضر يحضر الدرس كان معهم ذولين سلطان المنطقة هذا وجاء إلى عنده قال أنا جيتك تايب من السلطنة والعد أريدها وخفت عن نفسي منها أريد ثلاث خصال. الأولى يغفر الله لي ما كان مني فيما مضى، والثانية يكون موتي إما عندكم في عناد أو في المدينة المنورة، والثالثة تولون من شئتم تأخذوا الأيمني تولون من شئتم. قال له سيدنا الحسين أغفر الذنوب عند الله تبارك وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ما هو عندي أنا. والموت قال ما تدري نفسهم بأي أرض تموت، أما والولاية ما لنا غرض فيها ولا رابة ولا نحب نتولى إثم غيرنا نوليه. بكاء السلطان حتى رجلوا بعض عذين قالوا يا والدي الرجل صادق وجاء هذا رأى صدقه علم توجهه قال اسمع أنت صادق في توبتك وتوب الله والله يتوب على هذا وإن بقي شيء تعلمه من تبعات ردها الأربابة ما عجزت عنه وما لم تذكره فوجهتنا إلى الله معك أن يعفو عنك ويسمحك ويقذف في قلوب أربابها مسامحتكم والموت إن شاء الله بتموت عندنا هنا أو في المدينة. الولاية هذه لو كانت تصلح للدواب شوف الحمار حقي هذا ما أرضاها له. هذه انظر حد من ابن عمومتك الذي ترى فيه خوف الله وقرب الى العدل انه بيعدل والهية ثاني هذا مرحبا. ولها بعض بني عمومته هناك وصار يتردد لعينات. لما قربت وفاته جاء لعينات مات شوف قبره شرقي قبة شبل وسط السور كثير هناك موجود قبر عندهم. المرء مع من أحب يقولون ترك سلطنة وترك كلها من ما وقع في قلبه من الذوق. وجواب سيدنا حسين بالذوق قال له هذه الولاية ذي حقكم ذا لو تصلح للدواب الدابة حقي ما رضى لها بالولاية. واحد حصل ولاية كبيرة علية من فوق سماوية بغت يروح يبيعها من شان يتولى رقاب محاسب عليهم ويعدين فمن ذاق الكبير ما عاد يرضى بالصغير. فهمتم الآن كيف مهماتكم في تقويم أذواقكم وتأخذوا الأمانة في هذا الذوق ليصل إلى ناشئتنا. استهدفوا من قبل إبليس وعملاء هذا الكثيرين من الإنس والجن وصوصلوا الآن إلى أوطاننا وبلداننا يريدون عكس الذوق تماما والانحدار بالأذواق حتى لا تذوق إلا ما يذوقه الملحدون والمفاجرون والكفار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وينقطع عنا ذوق المعالي وذوق المعارف. وترهم أثر هذا ظاهر في كثير من من الناشئة وفي كثير من أفكار النساء عندنا والبنات. فقد هذا الذوق العالي الذي به الشرف والعزة. ويقول قد أوصيت أولادي يقول فالعلم لذ من ذلك كله وأعظم لذة لمن ذاق سنية فضله. والعبة التفت إلى هؤلاء أوصيت أولادي وصية فيات منظومة لما خشيت عليهم الالتفات الفانيات. سامعت والغبطة لأقرانهم ممن راوا على شيء من الرفاهيات أو ملبوسة من اللباسات. كل هذه حالات تعد من المحالات. وبعدين جاب لك القصيدة كان مؤلفها وكانوا يحفظون الحب عبد القادر كان يحفظها ومن ذريته. ويعلم أولاده كلهم صالحين وأتقيا ومع ذلك خاف عليهم. جاء له مرة ملبوس فاخر من 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 جاوة أرسلوا له مرضي ظهره أولاده. وبعدين يفكر كيف يعمله وقالوا له بس بتبيعوا على حد. قال ما بافتن أولادي ولا بافتن البلاد. أمروا لا يخرجونه من البلاد ودونه لبلاد ثاني يبيعونه بس يجيب الثمن. لا رضي يلبسه ولا يلبسه أولاده ولا يبيعه في البلد. قال بافتن البلاد لما بغيت أولادي يفتتنون ولا البلاد يفتتنون. ليت العلقون بهذا خلهم هم ما شاء الله في حالتهم عوراتهم مستورة وثيابهم متوسطة وخلاص يكفيهم. إذا جذا بيفتح باب فتنة عليهم. شوف كيف وحرصوا على البلد كذلك. كان يطلع في الليل هو والده الحب شقاب في الليل ينظر إلى أهل البلد إذا رأى عليهم أثر سرور وأنس وهدوء يفرح ويسر. وإذا رأى شيء من أثر كابول هذا يحزن. لا إله إلا الله. عمل لهم هذه هي القصيدة. قال إنه خايف عليهم أن تلتفت قلوبهم. وفي ذاك الوقت لا إله إلا الله. يقول أبنية يعني يا أولادي دونكم العلوم ودرسها لا تعدلوا عنها بعدل عوادي لوم اللائمين اللي يلومونكم لا تبالوا به. لا تعدلوا عنها بعدل عوادي فيها العلوم السلو عن الحطام وجمعها وبها الدنو إلى المقام الحافي وبها التنزه في الرياض كأنها جنات عدن في النعيم الكامل. عجبا لدهر السوء مال بأهلي نحو الخيال وكل حال حائلي لا شيء تحته مالوا عن العليا وكل مزية عظمى إلى الحرص المشوم السافلي ركنوا إلى دار الغرور وغرهم فيها الغرور الشيطان وقادهم بحبائل ركنوا إلى الدنيا كأن لم يعلموا أن الفناء مصيرها في العاجل فاستعذبوا فيها العذاب وأجمعوا رأيا على الأمر الحقير الزائلي. عظمت بأعينهم وها هي زبلة من شومها قد ألقيت في الساحل، فحذاري من نظر العيون تعشقا لملابس ومشارب ومآكل، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير. قالوا إذا تعشقها الحكيم فما له من حكمة خلط الرفيع بنازلي. بوسا لها ولحالها وكمالها وهباتها مرجوعة في العاجل، أخشى على العقلاء غرة جاهل في شانها أو حاذق متجاهل. زعما الجاهل أو المتجاهل زعما بأن لها ارتفاع مزية، حاشا فما تحت الكنيف بحاصل. يعني محل استقبال الفضلات تخرج من الإنسان كنيف ماشي تحته. قال هذا أسرع ما يعني، قال لك يمكن شوف جواهر هناك ولا ذا، قل لا تصدقوا كل لا لا ما هو محل جواهر ذا، هذا لا محل مزبل، هذا ما محل جواهر. جواهر في تطلب من محلها معادن في البحور هناك، جواهر في معادن في أرض ثانية، صافي ما هو محل الكنف هذه. ما تحت الكنيف بطائلة قال بحاصلي، وإذا توجهت النفوس لشأنها فقفوا على الشأن العزيز الكامل تقوى إله العالمين وزهدكم، والعلم سلوة كل قلب عاقل. إني رأيت الدهر فيه تقلب وتظاهر بأمور لهم باطل. كان بعض أهل العلم هنا عندنا في التريم يراجع المسألة يبقى على بعض المسائل ثلاث ساعات أربع ساعات ليلة يسار، وإنما يدرون بلو فرحان أي في حصلت حل الإشكال في المسألة فرحان، عند حصلونه هذا شيء يشابهه عند إذا دخلوا هدف في كرة ملعب مدن يخرجون في شوارع كلها السيارات بحقها الهون وهم هذي حصل في البلاد. الكرة دخلت هنا وهذا كله في وراها جداته. موفق الله بعض العقلة في هذا الاسملاء الانحدار بالذوق. مشوا بعض جماعة التبليغ قالوا لي إلى 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 قطر من شان نشر الدعوة بين الأوساط هذه، وأرسل مفتي عمان وجماعة اللي اسمه طريب الإسلام يقولوا في حقه التغريدة نبلغوا أنه قد أسلموا 74 نفر من هذول الكفار. وهذا شيء من الاغتنام، هم المئات ألوف، لكن واجب المؤمن فيما يستطيع أن ينقذ ينقذ وما يستطيع أن يرشد يرشد، وكثير منهم عندهم قابلية لأن يذوقوا الصحيح وأن يذوقوا الحق. والتقصير في الدعوة كبير. وإلى آخر ما شرح عليه رضوان الله في هذه القصيدة، وكانوا يعتنون بتعليمها. أذن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بعد
الله قال: وقال رضي الله عنه: واعلم أن إعزاز العلم بالانقباض عن عموم أهل الزمان وعن قرناء السوء المتهورين في طلب الدنيا الذين الغالب عليهم سوء الظن بالعلماء وبأهل الخير إلا من عصم الله وقليل ما هم. وقد ذكر الإمام العارب بالله سيد الشريف علي بن عبد الله الحسني السمهودي في كتابه جواهر العقدين في فضل الشرفين آدابا عجيبة وفوائد مهمة يتعين على طالب العلم الاعتناء بالنظر فيها والعمل بها. فمما ذكره فيه قال: روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل إيمانهم أو أهل زمانهم، ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من جعل الهم هما واحدا أهم آخرته كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي واد حلكه. ولله
بعد
ولله در العلامة القاضي بالحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني حيث يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من دناهم هانا عندهم، ومن أكرمته العزة النفس أكرم، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما خانني الدهر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكني نفس الحرة تحتل الظما،
نفس الحر
تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، ولكن لأخدم أأشقى بها غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوا فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. قال التاج السبكي بن التقي بعد إيراد هذه الأبيات: لقد صدق هذا القائل، لو عظموا العلم لعظمهم. قال: وأنا أقر بفتح العين لعظما، فإن العلم إذا عظم عظم، وهو في نفسه عظيم. ولهذا أقول: ولكن أهانوه فهانوا، ولكن الرواية فهان ولعظم بضم العين، والأحسن ما أشرت إليه. انتهى ملخصا
من جواهر العقدين في فضل الشرفين. سواء يقول إعزاز العلم بالانقباض عن عموم أهل الزمان، المعنى تنزل للناس منازلهم، وكثير ممن يعرضون عليك عروض يجب أن لا تلتفت إليها وأن لا تقبلها. هذا معنى، أي لا تجعل نفسك عرضة للتأثر بكل ناعق وبكل زاعق وبكل من يقول هنا وهناك، وتبعد عن قرناء السوء الذين تهوروا في طلب الدنيا وغلب عليهم سوء الظن بالعلماء وبأهل الخير، فإن مجالسة أهل الشر تورث سوء الظن بالأخيار، بخلاف مجالسة الأخيار تعلمك حسن الظن حتى بالأشرار، لكن مجالسة الأشرار يملونك سوء ظن بالأخيار. ها، إن صدقتهم فتخرج من قمة الاعتقاد إلى حضيض الانتقاد في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، على حسب ما عندك من تحسين ومقاومة، وهم مولعون بسوء الظن بالأخيار. ولهذا بالله تعالى يعني الكثير منهم إلا من عصم الله وقيل ما هم كما قال، ذكر الإمام السمهودي كتاب جوهر العقدين في فضل الشرفين، شرف العلم الجلي والنسب العلي، العلم الذي يمكن اكتسب، نسب الذي ما لا طريقة لاكتساب نفس النسب، لكن هنا طريقة للاتصال بأعلى نسب يوجد في العالم ممكن تتصل به من خلال المحبة والمودة والاتباع، تدخل فيها له. ولا أجل عندكم وأوضح من قول صاحب الرسالة في سيدنا سلمان، سلمان منا أهل البيت، في غزوة الخندق المهاجرين يقولون هذا سلمان منا هاجر، ما سلمهم المدينة جاءوا يقولون الأنصار هذا منا في المدينة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصروا معنا، فهم منا معشر الأنصار. لما ارتفعت أصواتهم سألهم قال ما هذا، قالوا يتكلمون في سلمان يقول الأنصار منا ويقول مهاجرون منا، فقال سلمان منا أهل البيت. الله لا إله إلا الله. وهذا لكل إذا كان هو أشرف الأنساب نسبه صلى الله عليه وسلم، لكل صادق مخلص ينال نصيب من هذا المعنى، إلا أنهم بعد ذلك على رتب، ومنهم من يصرح له بذلك في الحياة الدنيا كما جاء في حديث سيدنا سلمان، وفي هذا قطب الزمان في كل وقت يكون له الباع في أن يقول مثل هذه الكلمة لأحد من أهل زمانه. ولما جاء بعضهم إلى سيدنا شيخ علي أو ابن عبد الرحمن بن علي شيخ علي بن وقال طلب منه أن يقول الكلمة اللي قالها النبي لسلمان، قال له هذه ما هو أنا الآن أقولها، ولكن شوف ابن أخي أبو بكر بن عبد الله العدوس في عدن إذا قدر اتصل إليه هو عنده صلاحية يقدر يقول هذا الكلام، سافر عدن حتى قاله وأنعم عليه بها. جاء بعض المحبين عند شيخنا الحبيب أحمد مشهور رحمة الله وقال أريد هذه الكلمة منكم كما قال جدكم لسلمان، قال بيني وبينها اثنين عاد باقي في الطريق هذا ما وصلت إليه، ما أقدر الآن أقوله، بعد مدة جاله أعطاه إياه وقال لا إله إلا الله. إذن فهذه الطريقة لتحصيل سر الشرف الآخر مع شرف العلم، وشرف العلم ممكن يحصله كل واحد جد واجتهد وعنده فهم ومن. يقول السمهودي رواية البيهقي عن ابن مسعود يقول لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوا عند أهله سادوا به أهل إيمانهم وأهل زمانهم، ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي واد هلك. وذكر روايته عند ابن مالك عند ابن ماجه وذكر قول أبي الحسن هذا الجرجاني يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ما أنا منقبض ولكن عزه لهذا، يقولون يقول أنه عزيز وليس مترفع ولا متكبر. أرى الناس من داناهم وهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لا حلي يستفزني، ما أصدق كل من قائل ولا أتأثر بكل منشور وبكل، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيته أرضاه منعما، وإني إذا ما خندر ما بيت قلب كفي إثره متندما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع سيرته لسلم اجعل العلم سلم إلى الأطماع، ما عرفت حق العلم ولا قدره، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لا قيد، يعني يحتقروا العلم ويحتقروا في مكانه، لكن لأخدم أشكى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما إذا لم يعرف قدر العلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. أجل العظيم فهمت أن السبك يقول إيش؟ يقول أنه يحبك ولو عظموه في النفوس لعظما، أي لعظمهم أي صيرهم عظماء لعظما. ولكن هانوه فهان أي في نظر الناس، ودنسوا محياه قال السبكي لا أنا أحب أقول ولكن هانوه فهانوه هانوهم ما هو العلمان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. لا إله إلا الله. أسرد لكم باقي هذا الفصل لنقف عند الفصل. يقول ثم ذكر عن الإمام السمودي أبيات أن تحثوا على طلب العلم والرضا بالقلة في العيش، ثم قال وملاك وهذا الأمر علو الهمة وعدم التدنس بالأطماع ولزوم القناعة، فالحر عبد إن طمع والعبد حر إن قنع، ولله در القائل قنع النفس بالقليل وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. وقال ومن أراد من الدنيا ما يكفيه فالقليل منها يكفيه، ومن أراد فوق ما يكفيه فجميع الدنيا لا تكفيه. عن علي رضي الله عنه في معنى قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة قال قناعة، قال سيدنا الحدادة إن القناعة كنز ليس بالفاني، فغنم أخي هديت عيشها القاني، وفي لفظ الهاني. سعيد بن جبير قال لا نحيينه حياة طيبة قال لا نحوجه إلى أحد. قال بشير بن الحارث لو لم يكن في القنوع إلا التمتع بالعز لكفى صاحبه. كم دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. فاشهد أيها الطالب قناعتك بعلمك واطلب من ربك البركة فيه بالزيادة وسعة الفهم في العلوم والتوفيق للعمل والإخلاص، حققنا الله بذلك آمين. وعلى هذا إذن أمامكم مهمات كبيرة عندكم الله على القيام بها وبحقها، والأمانة قد اجتهد في أدائها من قبلنا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن عليهم رضوان الله. الله حتى رأينا في عوام البلدة ومن لا ينسب إلى العلم ولا الخصوصية مزايا وأذواق علية سنية. لا إله إلا الله، شهدناها في الكثير منهم. من عندكم في المنطقة أيام الفتنة الهوجة فتنة الشيوعية أيام كانت تتبناها المعسكر الشرقي هذا الذي يتنافس على الحطام مع المعسكر الغربي مكتفوا بتنافسهم بينهم البين، أرادوا إذن غرق العالم معهم وتقسم تقسم بقاع العالم. ففي تلك الأيام جاءت إلى حضرموت فتنة الحكم الشمولي اللي يسمونه شوي. لا إله إلا الله. واسمه كان لها ما كان من أخبار ووقوع شدائد وأفات ميز الله بها من ميز وعز. فعلى سبيل المثال كان عندكم المقدمة الحافة، هنا عندنا أول أقول خليف وعديد بارجيب عليه رحمة الله، فكان واحد من العناصر الإيمانية العجيبة التي قابلت هذه الموجة بعتوها وطغيانها بثبات قوي ومنطق، وما استمال شيء من زخرفها ولا غيها ولا ليها ولا خداعها قط، وقف موقف العجيب لما طالبوا الناس يأخذون الأموال حق المساجد وحق الناس ويقولون الذي يزرع هو لحق بالأرض مش مالك الأرض ملوك. في تلك الأيام زعيمهم أيضا وصل إلى الموت قبله فجاش للقلم حقه من جيبه وأخذهم الحرس تحرك ما لقى شوف من شان قلم ذحين ده الحرب أنت تقول للناس شدوا الأراضي كذا كيف يعني عند قلم واحد حقك مرضيت حد يشلوا عليك والحرس حقه قدوم بيقتلونا ده الحين جنب وكيف تقول لنا نأخذ أراضي خلق الله يعني انتبهوا منه هذا يقول لهم حبسوا بعده حبسوا لما رجعنا من البيضة وجدنا عدو كان موجود عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان الجماعة هنا في الحافة ثبتوا بثباته قاموا معه حتى منعوهم عن الأعمال وقاموا كان يبنون عندنا المسجد الجامع هذا يجددونه يفرضون على المقاول يعمر بالقوة من عنده من عندهم ممنوع يشغل أبناء الخليفة وعديد وأي واحد في بيته يشتغل أو في يعمل ممنوع يشغل حد من عمال الخليفة العمال العديد إنما قاموا معهم وكان جماعة منهم كانوا يجون إلى التربة هنا يقضون نهارهم هناك ويرسل الله لهم من يجيب لهم شيء يأخذون شيء من أكلهم في أيام مرت عليهم لا إله إلا الله. والثاني عدو إذا أنتوا في قريب يمكن بعضكم يعرفوا به سالم بن زهير هنا عندنا القبون وعندنا الوكير يقول جاءت الانتفاضات عقوم وجاءت النظام هذا عنده أراضي يعرفها حق الناس معينين وحق مساجد يزرعها استمر يزرعها وجميع المحصول الذي يوصله لأربابها اللي هو حقهم يأخذ حقه ويشيل حق أربابها وخفية في الليل يوسله لهم ويعطيهم حقه كامل وعاش ماشي انتفاضة في البلاد عندهم ماشي انتفاضة يأكل حلال وأهله حلال وعياله يأكلون من الحلال وهكذا. واحد هذا السيد الكافر كان هو يزرع في المزايا يقول لهم خلاص أنا انتفض على أيدي إلا حقه يزرع منه كان إذا طلع شيء إلى السوق يقول هذا معقم معقم يقول هنا يظن معقم كذا هو لما اللي يعرفون الدولة إنه قصده حلال هذا ما في شيء من النهب ذا اللي عملوه واستمر طول الفترة حتى انتهت الشيوعية وهو ما نقص شيء فنظمهم يسمونه عالمي وتحت سلطة ودولة ما قدرت في إنسان مؤمن متصل بربه فشل النظام كله قدام هذا الفرد شوفت كيف لا إله إلا الله وهكذا قال الحق تعالى في سيدنا الخليل إبراهيم إن إبراهيم كان أمة مرت عليه أيام في الأرض كلها وحده موحد هم واحد وحده مؤمن وحده بس كان أمة حتى رجع الحق تعالى ينسب الملة من بعده إلى آخر زمن إليه يقول ملة أبيكم إبراهيم في ملة الله تبارك وتعالى وقبله الأنبياء كلهم وحدين من عند آدم لكن نسبها إلى إبراهيم خليل الرحمن والخصائص كانت عنده من مرت عليه أيام في الأرض كان هو المؤمن الوحيد وثبت والنمرود وحاول يحرقه في النار وملك مصر حاول يأخذ زوجته وحال الله بينه وبينها وصبر وصابر وبعدين إلى أن نصره الله وأيده ولما فرح بالولد جاله وجده كبير قال روح حطه هناك في عند المحل البيت الحرام وخلوه لا ما ولا زاد ولا شيء خلوه وأمه هناك روح تركهم اختبره الله تعالى وحطهم هناك ودعا لهم وتركهم بأمر الله تبارك وتعالى. بعدين أذن له يزورهم كبر الولد، أما كبر الولد فرح بوه دحين، قال ها أروح أذبح. ولما أسلم وتله للجبين، ولكنه خليل الله رفع الله قدره. فهكذا شأن أهل الله، الصدق مع الله والارتباط بالله، لا إله إلا الله. من أفضل الشهداء الذي ذكره في صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في الصحيح، الذي يشق نصفين هذا الدجال ويجمعه يحييه الله تعالى، هذا من أعظم الشهداء. الشاهد أيضاً كيف يقف أمام أعظم فتنة إلى ما بين بعثة نبينا أن تقوم أعظم فتنة الدجال، ولكن الفتنة هذه كلها تتضاءل أمام هذا الفرد. صدقه وخلاصه ومحبته، ما يقدر الدجال يدخل المدينة ولا يقدر مقعده، وذي آيات قدام الناس كيف يصدقون أنه إله ما يقدر يدخل البلد. طيب وبعدين أعور وما يقدر يرد عينه ومكتوب بين عينيه كافر، كيف يصدقون؟ هذا هو الاختلاط حق الموازين، ذا اختباط عكس الحقائق، قدر يلعبون عليه الدجاجلة هكذا يصدقون ويتبعونه الناس. ترجف المدينة بعد ثلاث رجفات، يخرج كل منافق وكل كافر، ويخرج ثلة من المؤمنين فيهم هذا. بعض الشراح يقولون أنه سيدنا الخضر يقول تعلم أني ربك، قل أنت الأعور كذاب الخبيث الدجال، إذا حدثنا عنك رسول الله. قلت له شقوا نصفين، يمشي بين نصفين ويقول للناس، وهو قبل قتل يقول اثبتوا فإنه لا يسلط على أحد بعدي، يقول تريدون أرد لكم تعلموني ربكم، يجمع بين نصفين فيحييه الله. لا يقوم هيا عرفت الآن يعني ربك، قال أنت الأعور الدجال الخبيث الكذاب الذي حدثنا عنك رسول الله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، زدت بصيرة. يريد يقتله ما عاد يقدر، يعلم أنه خلاص وقته انتهى وكمل، يهرب من المدينة إلى الشام، ينزل سيدنا عيسى بن مريم يقتله. لا إله إلا الله. هذا واشهد إذن عشر آيات من سورة الكهف تقراها تعصم من الدياني، صلة صالحة بربك ورسوله، ولا عاد شيء يقف قدامك. أكبر الفتن تضمحل قدام، بس خلك صلة، مجرد قراءة عشر آيات من سورة الكهف كل ليلة ولا عاد يقدر عليك الدجال، أكبر فتنة. شأن الصلة شأن، وهكذا وكثير من الأخيار مضوا عليهم في تلك الحقبة التي مرت من الزمن، حصل فيها غير السجن قتل، وغير القتل والتعذيب في السجن حصل سحل، وعدد سحبوا وهم أحياء بالسيارات على وجه الأرض حتى ماتوا. لا إله إلا الله. والحساب من وتبع من، وينفذونها ناس من نفس البلد، فتن ينتجي، ولكن ثبت من ثبت وصدق من صدق وفازوا وأدركوا الخير. وهكذا يجب نحمل هذه الأمانة ونوصلها إلى أنفسنا وأهلينا وطلابنا وأحبابنا، ونؤدي حق هذه الأمانة التي تسلسلت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحييكم لحسن حملها وحسن أدائها على الوجه الأرض، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهكذا وفي زيارتكم لهم، إنما تزورون سلسلة السند والرجال الإرث من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتجديد العهد الذي عاهدنا الحق سبحانه وتعالى عليه. ألا ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدونكم دون أن يعبدوني وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فالله يهيئكم لحسن الاستقبال لفائضات النوال ويجعل لقلوبكم تلقي لفائضات ذلك الجود الذي به يتم السعود وندرك الملك الكبير فنحتقر ما شغل عقول الناس وقلوبهم من الملك الصغير والرئاسات الخسيسة المنتهية ونصدق مع الرحمن لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا فتكون لنا الآخرة وتكون لنا العاقبة وتكون لنا العزة في الدنيا الآخرة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اللهم زدنا إيمانا وعلما بالحقيقة وألحقنا بخيار الخليقة وثبتنا على أقوم طريقة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عرفتم المهمات هذه المتعلقة بالأمانات الكبرى والإرث العظيم إذن فاهتمامنا بالقيام بأمر الحلقات هذه والله والتفاني في إحسان الأداء والحضور المبكر والأداء يصير أمر لازم وحتمي يعامل به الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه ويحذر أحدنا من أن ينظر أن الحلقات محتاجة إليه والأصحاب المنطقة محتاجين إليه الواقع الحقيقي أن نحن محتاجون للبذل نحن محتاجون للعطاء نحن محتاجون لأن نقابل نعمته علينا بما علمنا ويسر لنا من يتلقى أن نغنم ذلك ونفي بعهده ونسارع إلى إفادتهم والحرص عليهم ونقدم هذا العمل على كثير من شؤوننا وأحوالنا الخاصة فهذا أمر يجب أن يكون في غاية الوضوح أمامكم وهو التعامل مع الرحمن جل جلاله إن التفت إلى شرف أنه يلقي ذلك لوجه الله تبارك وتعالى ولا يأخذ في مقابل لذلك من المادة ونحوها فلا يقدح هذا الشرف ولا يغيره بالتفاته أو بمنته بل يثبت هذا الشرف بأن يعلم أن الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى يجب أن يكون أقوى من الرجاء فيما يعطى قل أو كثر على أيدي المخلوقين فهو بذلك أهم وألزم وأعظم حرص على ما يتقاضى عليه الأجرة ويلزم به من الأعمال بمقابل شيء من الأجرة يأخذها في هذه الحياة ولا يمكن إذا قبلت الأجرة بالأجر أن تكون الأجرة أعظم من الأجر ولكن علامة أن الأجرة أعظم من الأجر إذا كان لأجل الأجرة يلتزم ولأجل الأجرة يبكر وإذا أما كان إلا أجر فقط يختلف الحال وفي هذا تعظيم لما ليس بعظيم وهكذا فنعم يتعلق بذلك بعدين أمر واجب ولكن أيضا ما يبذله الإنسان من أجل الله تبارك وتعالى يجب أن يشهد فيه المنة لله وأن يحسن العطاء من قبله وقال سادتنا الأنصار المحسن المن لله ولرسوله المن لله ولرسوله ولله المن ولرسوله ودام هيا لكم هذا السبيل فرجونا أن ينفتح لكم باب ذوق تذوقون فيه شأنكم وترتفع به رغباتكم إلى فوق ويكون لكم حقيقة شوق إلى المرافقة الكريمة التي لا تقوم بقيمة الله 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 فتكتسبون هذا كما أشرنا لكم من خلال توجهكم ومن خلال مثل هذه الزيارات للسلف الكرام والمجيء عند أماكنهم وعند ضرائحهم حيث تنزل الرحمة. كانوا يقولون: من أراد أن يشم العرف النبوي فليزور ضريح الفقيه المقدم. قال لي بعض أرباب النور والخير: شممته ريح الحبيب عند سيدنا الفقيه أعظم مما شممته وأنا في المدينة المنورة. يعني فاح لي وانكشف لي من سر ما لم ينكشف لي هناك. وهكذا زرهم ففضل الله يجي وتنال مطلوب قريب، ولكن بصدق التوجه وحضور القلب. وزر الفقيه بالأول وعن الفقيه فسائلي، وبعدهم من شئت تزور شموسهم ثم البدور، وعلى قبورهم وفدور، فالخير عندهم ويدور، أرواحهم فيها حضور، أنوارهم تملى الصدور. الله لا إله إلا هو، منازل خير سادة لكل الناس، قاد محبتهم سعادة، ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر، إليه معتني كل مطلوبة تيسر. حرروا شريف الطلبات. أما مشكلة ما يجي من المناسبات، محدها مناسبات خاصة عند الإنسان، وأحيانا يكون المناسبات العامة فيها مثلوا لها بمثل المدادات هذا اللي يجتمعون فيها، ومثل المولد كذلك ليلة الخميس. ما أدري ترتيب الحلقات عندكم هو كيف، أو يتحولون إلى موالد في مساجدهم أو كيف يعملوا، فيحتاج منكم إلى حسن نظر وتعاون. ومن قام بأمر فيه مصلحة وفائدة وحماية للطلاب وناشئة فلن ينقص عليه الأجر والمدد الذي يحصله إذا حضر في جمع من هذه الجموع المباركة. إنما يحتاج اسمه ترددكم عليه ولو بالتناوب للحضور في المواطن الاستمداد الفيض الرباني، ولو بالتناوب بحيث أنه يكون لكم ترتيب مخصوص في ليلة الجمعة، فيما في دمج بعض الحلقات بعضها، أو كان المولد يعقد في المسجد ويحضره الطلاب مع المسجد أو غير ذلك مما يمكنكم أن تتشاوروا فيه وتفكروا فيه، ولا تهملوا أداء الواجب من الجهتين. الله يشرح صدوركم، ينور قلوبكم، ويأخذ بأيديكم ويلهمكم رشدكم. ماذا يقول لكم الشيخ عمر بن حسين؟ تقول لهم ماذا؟ ماذا تقول لهم؟
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن وفضلا، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله عز وجل أن يقبلنا على ما فينا ويقبل بوجهه الكريم علينا ويعاملنا بألطافه الجميلة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن من الله تبارك وتعالى الخالص، ليس لأحد منا فيه استحقاق ولا فيه أهلية ولا كامل أهلية فيها في هذا الجانب. الحمد لله الذي قبلنا في الخدمة في هذه في هذه المجالات وفي هذه المرابع وفي هذه الربوع، هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. نقابل ذلك بشكر النعمة، شكر المنعم الذي أنعم الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعمة، ونقابله تبارك وتعالى بشكر من تسلسلت إلينا هذه النعمة عبره، فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جاءتنا هذه النعمة من الله تبارك وتعالى متسلسلة عبر هذه الوراثة الربانية الكاملة، هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن الآن بين يدي سيد الحبيب عمر، الحمد لله على رعاية كاملة لنا من الله تبارك وتعالى، وكوننا تحت رجال وتحت شيوخ تحت عنايات وتحت نظر، هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وله آثاره في الحياة وله آثاره بعد ذلك يوم الموافاة. ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا عوائد ذلك كله. وكل واحد بعد ذلك يجتهد فيما يقدم من خدمة، من فكر، من جهد، من وقت، من بذل، من مال، كل واحد يجتهد ويقدم، فالذي يقدمه في هذه الحياة إنما سيجده عند الله تبارك وتعالى. وإن من نعمة الله تبارك وتعالى علينا في الحلقات، من نعمة الله تبارك وتعالى علينا أننا لا تتشوف نفوسنا إلى شيء من الأموال ولا من العائدات من الحلقات، فلنثبت هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. هذه نعمة، لو دخلت علينا في الحلقات الأموال ما أظن أن تكون الدورة بهذا العدد، لا أظن أن تكون الدورة، لو دخلت علينا الدنيا لفرقتنا، لكن الحمد لله أنها دامت على هذا المعنى وصارت على هذه المعنى. يصبر الواحد منا ويصابر ويرابط في هذا الجانب، فإن آثارها على دينه وعلى بل على حتى دنياه آثارها محمودة إن شاء الله. فنثبت على هذا ونبذل ما نستطيع ونبذل من جهد. والحلقات يا إخواني، خاصة حلقات المساجد، حلقات المساجد تنفعنا أكثر مما ننفع بها غيرنا، تنمينا وتقوينا، وببركتها تحصل فينا الاستقامة، ببركتها يحصل فينا التقدم، ببركتها تحصل فينا الخيرية. لأننا كنا دائما نقول للأحباب عندما ندرس في الأربطة وفي دور العلم وفي الأماكن المرتبة ما نهتم بالطالب، لأن خلفه من يهتمون به من شؤون طلاب وشؤون تعليمية وغير ذلك، لكن في الحلقات أن تهتم بالطالب اهتمام كبير جدا، فتبذل جهدك وجهادك ومالك وحالك كله من أجل هذا الطالب الذي ليس خلفه أحد يمسكه ولا يحاسبه على مجيء ولا على عدمه ولا على تأخر ولا على تقدم، ما عندك حد يحاسب ذلك الطالب إلا حسن استيعاب منك، حسن استيعاب منك لهذا الطالب، دعاء له، توجه له، اهتمامنا بحلقاتنا في الدعاء لهم والتوجه لهم والاهتمام بشأنهم، معرفة نفسياتهم. أيضا نحن بحاجة يا الأخوان إلى أن, 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 أن نستفيد أكثر في مجال العلم، في مجال الفهم، في مجال الإدراك، في مجال نستفيد أكثر، لأن الطلاب يريدون من يغطي لهم فراغاتهم، فإذا لم يجدوا من يغطي الفراغات ما ثبتوا عندنا، ما ثبتوا. فلذلك تجد كثير من مساجدنا الطلاب من بعد السنة التاسعة وبعضهم في الثانوية يبدأ يتفلت الطلاب، لأن لهم في هذه المراحل احتياجات، إذا ما غطيت هذه الاحتياجات ولا غطيت هذه الفراغات أدى ذلك إلى نفور وبحثهم عن من يغطي فراغاتهم، وربما الذي يغطي فراغاتهم من دجاجلة الزمان كما سمعتم الحديث عنه، يغطي فراغاتهم فيذهبون ويميلون إليه وينجرفون إليه. ثم بعد ذلك نحن بحاجة، فوق تغطية هذه الفراغات نحن بحاجة إلى قوة الصلات، قوة الصلات على قدر قوتنا، قوة صلتنا برجالنا وبمشايخنا على قدر تلك الصلة سنؤثر في الغيرين. عند كثير مننا يشتكي ويقول يا أخي لي 5 سنوات، هل يقول لي 7، يقول 8، أكثر، فين التأثير في الطلاب؟ التأثير في الطلاب سيكون على قدر تأثرك أنت، فاقد شيء لا يعطيه. إذا أنت ممتلئ برجالك، ممتلئ بمشايخك، ممتلئ بسلاسل إسنادك، مؤتلي بالحبيب صلى الله عليه وسلم ودعوته، ستؤثر في الغير على قدر ما تمتلئ به أنت سيمتلئ الغير بك. فنقوي سلاسل إسنادنا، وهذا من منح الله عز وجل علينا، سلاسل إسنادنا بين أيدينا بفضل الله عز وجل، الأحياء موجودون والأحياء في قبورهم موجودون بفضل الله تبارك وتعالى. يمتلئ الواحد ويقوي صلته بهم ويوثق حباله بهم، ستعود عوائد ذلك بعد ذلك على كل من يتلقى عنه، كل من يأخذ عنه، كما يقول محبهم محبوب يحصل له المطلوب وهو بهم سعيد وعيشه حميد. بعد ذلك ويقول سيد الحبيب جعفر ومن دخل في حماهم لو كساها أغبر أدبر يكسونه أخضر جديد، والعلم والحلم يحصل له وقلبه ينور لو كان حتى بليد. بعدين يذكر يقول من جالسه يستفيد بحسن صلته برجاله وحسن قوته برجاله، فالله يكرمنا بذلك ويرزقنا الأدب في هذه البلدة ومع أهلها ومع رجالها الأحياء والأحياء، آمين اللهم آمين، في لطف وعافية والحمد لله. جزاكم الله خير، العفو منكم حبيب.
أحسنت. لا إله إلا الله 12 مرة. دخل عليه سيدين عشان يبي وتعلس. قال ده المسلم. فأنا بإذن الله جعلنا من الحقيقة التوحيد في عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أذكار الطريقة عندنا ذكر لا إله إلا الله والله الله وهو هو. ذكر سيدنا العيدروس أن مفتاح القلب لا إله إلا الله، القلب محل المعرفة، ومفتاح الروح باطن القلب اسم الجلالة الله الله، والروح محل المحبة، ومفتاح السر باطن الروح بالضمير هو هو هو، والسر محل المشاهدة. فمن لم يسبق أن أتاب 12,000 يأتي ب 12,000 من لا إله إلا الله، ثم 12,000 من الله الله، ثم 12,000 هو هو، ويترتب بعد ذلك بعد كل صلاة 12 مرة، والمتفرغين يأتون ب 120 وذل. أما المتجردين قدهم يأتون ب 12,000 بعد كل صلاة. هي رابطة، وبعضهم يشير إلى أنه قول سيدنا العدني فيه وذكر العيدروس وكتب أجلاء عن القلب الصدى للصادقين أنه هذا ذكر، ومن كان قد جابه من قبل 12,000 هو الآن ثابت عليه بعد الصلوات. يتطلب من الأذكار الخاصة ما عساه أن يجلو مرآة قلبه. شرح الله صدورنا وأخذ بأيدينا. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.